اشتق عليه الوقوف طويلا وقف ولو يسيرا من أجل إحياء السنة. وفي اليوم الثاني عشر كذلك يرمي الجمرات الثبات بعد الزوال كما ذكرنا، ثم إن شاء بقي لليوم الثالث عشر، وإن شاء خرج، فإن خرج فهو المتعجل، وإن بقي فهو أفضل، لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وهنا نسأل قوله: فمن تعجل في يومين، هل يدخل فيهما يوم العيد أو لا يدخل؟ لا يدخل، لأنه لو دخل فيهما يوم العيد لكان يجوز أن يتعجل في اليوم الحادي عشر، وليس كذلك. وقد فهم بعض العامة أن قوله من تعجل في يومين منهما يوم العيد، وليس كذلك، لأن الله قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والأيام المعدودات هي أيام التشريق، وأيام التشريق لا تكون إلا بعد العيد، ثلاثة أيام بعده. سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيهن اللحم. كيف يشرقونه؟ يعني ينشرونه في الشمس حتى ييبس ولا يتعفن. طيب، وبهذا انتهى الحج. فإذا أراد أن يرجع إلى بلده فإنه لا يرجع حتى يطوف للوداع. قال أهل العلم: وإن أخر طواف الإفاضة، طواف الحج، فطافه عند الخروج ونوى طواف الوداع ونوى طواف الإفاضة أجزأ عن الوداع، وإن نواهما جميعا أجزأ عنهما، وإن نوى الوداع وحده لم يجزئ عن طواف الإفاضة. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها. الذي يؤخر طواف الإفاضة حتى يطوفه عند خروجه له ثلاث حالات: إما أن ينوي به طواف الوداع فهنا لا يجزئه عن طواف الإفاضة، يبقى عليه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج، أو ينوي به طواف الإفاضة فقط فهذا يجزئه عن طواف الوداع، أو ينويهما جميعا فيجزئ عنهما جميعا. طيب، وبهذا انتهت أعمال الحج. ولنعرج يسيرا إلى حج أهل البلاد الأخرى غير أهل مكة، وهم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج، فهل عوضهم الله عز وجل بعبادات أخرى ليشاركوا الحجاج في عباداتهم؟ الجواب: نعم، أهل البلاد الأخرى يشاركون الحجاج في الذكر في هذه الأيام العشر، فبينما الحجاج تعج أصواتهم بالتلبية تعج أصوات أهل البلاد بماذا؟ بالتهليل والتكبير. هذه واحد. وبينما الحجاج والعمار يعظمون الله عز وجل بترك أخذ الشعور، نجد أن أهل البلاد الذين يضحون يتقربون إلى الله بترك أخذ الشعور والأظفار والجلود. فمن دخل عليه العشر وأراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. أهل الحج يذبحون يوم العيد هداياهم، وأهل البلاد يذبحون يوم العيد ضحاياهم، ولهذا كانت الضحايا التي تذبح يوم العيد من شعائر الله عز وجل التي يتقرب بها الإنسان إلى الله بالذبح لا بالصدقة باللحم. الصدقة باللحم لا شك أنها قربة، لكن أهم شيء هو الذبح تقربا إلى الله عز وجل. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين شاة اللحم وشاة الأضحية، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك وسنة المسلمين. ففرق بين اللحم وبين الأضحية. ولهذا كان من الخطأ أن بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها دراهم ليضحى بها عنه في بلاد أخرى. نقول: الأضحية شعيرة تتعلق بالإنسان نفسه، فاذبحها أنت بيدك إن استطعت، أو وكل من يذبحها واحضرها وكل منها، لأن الله أمر بالأكل، بل جعل الأكل قبل الإطعام، قال: كلوا منها وأطعموا. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل من الأضحية. ومن دفع دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى هل يمكن أن يأكل منها؟ لا. إذن نقول: ضحي في بلدك وكل، وإخوانك المسلمون المحتاجون ابعث إليهم بالدراهم، ابعث إليهم بالأطعمة، ابعث إليهم بالأكسية، فضل الله واسع. أما أن تتركها شعيرة من شعائر الإسلام لتقام في بلاد بعيدة عنك، فهذا خلاف ما تقتضيه السنة. ولا يضحي الإنسان إلا بما تم له أو بما تحقق فيه أربعة شروط. الأول: أن يكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والثاني: أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو نصف سنة في الضأن، وسنة في المعز، وسنتان في البقر، وخمس سنين في الإبل، فما دون ذلك لا يضحى به. والثالث: أن يكون سليما من العيوب المانعة في الإجزاء، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. الشرط الرابع: أن يكون في الوقت المحدد، وهو ما بعد صلاة العيد إلى ثلاثة أيام بعده. فلو ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجزه، ولو ضحى بعد مضي أيام التشريق لم يجزه، لا بد أن يكون في الأيام المعتبر شرعا. هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن حجه مبرور وذنبه مغفور وسعيه مشكور، وأن يتقبل منا جميعا بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع الأسئلة التي عند الأخ الشيخ محمود بن عبد العزيز الصائب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيه أسئلة كأنها على أول المحاضرة. يقول فضيلة الشيخ: ما ذكرتم أن من شروط الحج الاستطاعة، نجد أن الكثير ممن يأتي من غير أهل هذه البلاد يأتون ولا استطاعة لهم، بل تجدهم يستدينون ويشق عليهم الحج أشد المشقة، ولكنهم يخشون ألا تتيسر لهم الفرصة، فهل يمنعون من أداء الحج بهذا السبب، أم يقال لهم: إذا جاءتكم الفرصة فحجوا، ثم ييسر الله لكم سداد ديونكم فيما بعد.
نعم. نقول لهم إن الرأي والشرع يقتضي أن لا تحجوا وعليكم الدين، وأن لا تستقرضوا للحج. نقول اقبلوا رخصة الله حيث خفف عنكم، وأنتم إذا وافيتم الله ولم تحجوا لعدم استطاعتكم فلا إثم عليكم. نعم.
وهذا آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يشرع في أيام العشر الرحيل إلى بيت الله الحرام لأداء العمرة، أليس في هذا مشقة ومضايقة لمن أتى إلى مكة لأداء العمرة والحج؟ هذا فقط أريد أن يكون التنبيه.
نعم. نحن نريد لأداء العمرة والحج، نريد لأداء العمرة والحج، ونريد أيضا لأداء العمرة، لأن العمرة مشروعة في أشهر الحج التي أولها شوال وآخرها ذو الحجة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر إلا في أشهر الحج، حتى إن بعض العلماء تردد هل العمرة في أشهر الحج أفضل أو العمرة في رمضان أفضل. انتبه، لأن عمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها في أشهر الحج، عمرة الحديبية متى؟ في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة القضاء في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة الجعرانة في ذي القعدة في أشهر الحج، عمرة حجه في ذي القعدة وذي الحجة أيضا في أشهر الحج. فلو أن الإنسان تيسر له أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج في ذي القعدة في آخر شوال طيب، يكون طيبا. لكن كلامنا حيث قلنا يسير الناس أو يرتحل الناس إلى مكة لأداء العمرة والحج أو لأداء العمرة وحدها، نريد الأمرين جميعا. وأما مسألة التضييق فقد قال بعض المعاصرين ينبغي للإنسان إذا أدى الفريضة ألا يحج لأنه يضيق على الناس، ولكننا لا نرى هذا الرأي. نقول الحج رغب فيه الشر وحث عليه، لكن بعد القدرة، والزحام الذي يأتي للناس والمشقة التي تأتي للناس لا تكون إلا من سوء التصرف. ولو أن الناس عملوا بهدوء وطمأنينة وخشوع ما حصلت هذه الأذية. ولهذا نرى أن الناس إذا كانوا يؤدون المناسك بهدوء وخشوع وتعبد لله لا يحصل لهم أذية أبدا، لأن كل ماشي على دربه. الأذية تحصل من الجدال والمخاصمة والمغالبة لا من الكثرة. نعم.
حول الموضوع الذي أشار إليه فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: شوقتمونا يا فضيلة الشيخ للحج وفقكم الله ويسر لنا ولكم كل عمل صالح، ولكن ما قولكم بمقالة العامة: من حج فرضه فليقعد بأرضه؟ وكذلك النساء، هل يمنع الولي زوجته أو ابنته أو أخته عن الحج بحجة الزحام وهي تريد التطوع ولهذا السبب، أم أن الأفضل التزود، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا والجهاد يرغب فيه ويتزود منه؟ وما رأيكم بمن يقول: لا تزاحم الناس؟ وأرجو التفصيل.
ظاهر أن هذا السؤال سبق الجواب عنه، قلنا الأفضل أن يحج ولكن يحرص على أن لا يتأذى ولا يؤذي بالمزاحمة، وأن غالب المشقة التي تحصل إنما هو من سوء التصرف فيما بين الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ذكرتم وفقكم الله أن من طاف بولده لم يجزئه الطواف حتى يطوف عن نفسه أولا ثم يطوف بولده، فما دليل ذلك من الكتاب أو السنة؟ وما رأيكم بمن يقول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للمرأة التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم، فلم يقل لها بالتفصيل هذا. أرجو إقناع من يعترض على ذلك بهذا الحديث.
أولا نحن قلنا إن بعض العلماء يقول بهذا، أما رأيي في الموضوع فإنه إذا كان الولد المحمول يعقل النية وقال له أبوه أو حامله الذي يطوف قال له انوي الطواف، فحمله ونوى الطواف عن نفسه والحامل نوى الطواف عن نفسه، نرى أن هذا يجزئ، فيجزئ عن الاثنين، وذلك لأن المحمول استقل بنيته. أما إذا كان المحمول لا يعقل النية ونوى الحامل عنه وعن المحمول فلا يمكن أن يكون نيتان في فعل واحد ويجزئ عن الاثنين، هذا ما نراه في هذه المسألة. وأما حديث المرأة فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر لها إلا أن له حجا فقط، ولم يقل غير ذلك، لم يتعرض للطواف ولا للسعي ولا للوقوف ولا لغيرها، فليس فيه دليل على أنه يجزئ أن يحمل الإنسان صبيا لا يعقل النية ثم ينوي عنه وعن الصبي. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أشرتم إلى أن هذه الليالي العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان.
الأيام.
يقول فما المراد بقول الله، فهل هي المرادة بقوله تعالى والفجر وليال عشر، هل هي عشر ذي الحجة أم عشر رمضان؟ وإذا كان المراد عشر ذي الحجة فلماذا قال وليال ولم يقل وأيام؟ وتكون عشر ذي الحجة هي الأيام المعلومات في قوله تعالى واذكر الله في أيام معلومات، وهل لشيخ الإسلام كلام في هذا؟
نعم، كلامنا نحن قلنا إن هذه الأيام أفضل من أيام العشر، أما الليالي فسكتنا عنها، وذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأيام تطلق ويراد بها الليالي، والليالي تطلق ويراد بها الأيام، ففي قوله تعالى والفجر وليال العشر يرى بعض العلماء بل أكثر المفسرين أن المراد بها عشر ذي الحجة، ويرى آخرون أن المراد بها عشر ليالي عشر رمضان. والقول الأول يقول لأنه يعبر في اللغة العربية بالليالي عن الأيام والليالي، وحينئذ لا أشكال. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله قال إن ليالي عشر رمضان الأخيرة أفضل لأن فيهن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأما أيام عشر الحجة فهي أفضل من أيام عشر رمضان، ففرق بين الليالي والأيام. وعلى كل حال نحن نحث إخواننا على أن يعملوا صالحا في هذه الأيام العشر عشر الحجة ليلا ونهارا.
تقول فضيلة الشيخ طفل بلغ منذ سبعة أيام ولم يصلي صلاة واحدة إلى الآن وهو يريد الحج، فهل على الناس منعه من الحج لكونه كافر أو أنه أو لا يمنعه؟
الواجب على هذا الطفل الذي بلغ منذ سبعة أيام الواجب عليه أن يصلي، والواجب على وليه أن يأمره بالصلاة، ولا أعتقد أن طفلا بهذا السن يمتنع عن الصلاة، الذي يخشى عليه امتناع من الصلاة الكبير، أما هذا بمجرد ما يقول له أبوه صل ويلزم عليه سيصلي، وعلى هذا فنلزمه بأن يصلي. ولا أظن أن من له سبعة أيام بالغ وربما يكون بلغ قبل تمام 15 سنة لا أظن أنه يمتنع عن أبيه إذا أمره بالصلاة.
يقول أشرت موفقكم الله إلى الأضحية، والأضحية نجدها عند كثير من الناس تدخل فيها المجاملات والمحابات، فنجد أن المسكين والفقير لا تصل إليه بل أعطني وأعطك، وهكذا فعل كثير من الناس، فمن أعطاه أحسن رد إليه الأحسن، فما هو المشروع في توزيعها؟ وهل من حث للناس على أن يغيروا هذه العادة؟ وما رأيكم وفقكم الله في جماعة أرادوا أن يجمعوا لحم الصدقة ويوزعوه على الفقراء، فما رأيكم لو تأخر عن الأيام الثلاثة، عن أيام الذبح الثلاثة؟
أما الشق الأول من السؤال وهي أن لحوم الأضاحي صارت يحابى فيها ويجامل وأعطني أعطك، فلا شك أن هذا خلاف المشروع. هذا اللحم لحم تعبد بذبح البهيمة فيه إلى الله عز وجل، فينبغي أن يكون على مراد الله. يأكل الإنسان ما شاء ويهدي ما شاء ويتصدق بما شاء، واختار بعض العلماء أن يكون ذلك أثلاثا، يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، حتى ينفع نفسه بما يأكل وينفع الفقراء بما يتصدق به عليهم، ويجلب المودة بينه وبين الناس فيما أهداه إليهم. هذا هو الأفضل. ومع ذلك ليس بلازم أن يكون التوزيع هكذا ثلثا وثلثا وثلثا، بل لو أكل النصف وأهدى الباقي وأهدى وتصدق بالباقي فلا بأس، أو أكل النصف وتصدق بالباقي فلا بأس. إنما اختار أكثر العلماء أن يجعلها أثلاثا، ثلثا له وثلثا للهدية وثلثا للصدقة. أما الشق الثاني وهو أن تجمع لحوم الصدقة ثم تعطى الفقراء على حسب حاجتهم، فهذا لا بأس به، المهم أن تذبح في وقت الذبح. أما أكل اللحم وتوزيعه فلا حد له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعنا أنه في هذا العام تم توزيع بعض الأراضي على أصحاب الحملات، ولكن خصم أكثر من النصف فلا يعطى إلا 45% من نصيبه، حتى اضطر بعضهم إلى أن يستأجر عمائر في العزيزية ليجلس بها هو ومن معه في النهار، ويأتي إلى منى أول الليل ثم ينصرف نصف الليل، فما رأيك في هذا؟ وما حكم الحجاج الذين معه إذا فات شرطهم وقد شرط عليهم المبيت بمنى رغما عنه؟ أرجو توضيح الأمر خوفا من الخطومة.
أما الشق الأول وهو أن يستأجر في العزيزية أو خارج منى بيوتا يسكن فيها الحجاج، فهذا فيه تفصيل. إذا كان لم يتيسر له أن يأخذ مكانين، ولم يتيسر له إلا هذا المكان الضيق الذي لا يسع إلا نصف الحجاج الذين معه، فهذه ضرورة ولا بأس، ولكن يحرصون على أن يكون مبيتهم في منى وإقامتهم في المكان الآخر. وأما الشق الثاني وهو النزاع المتوقع بين صاحب الحملة وبين المحمولين، فأرجو أن لا يكون نزاع، وإن حصل النزاع فهناك جهات مختصة تفصل بين الناس.
يقول فضيلة الشيخ: غير أهل هذه البلاد يمنعون من أن يحجوا إلا بعد مضي 5 سنوات، السؤال: هل يجوز لنا أن نحج بالوصول إلى مكة من طريق ليس فيه تفتيش أو نمشي على الأقدام؟ وإن منعنا هل نعتبر من المحصورين أم لا؟
الأولى لمن حج ولا ينطبق عليه الترخيص أن يقول عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حتى إذا منع تحلل ورجع بدون إحرام، أو تحلل وبقي في مكة، المهم أنه يحل بدون أن يكون عليه دم إحصار، هذا هو الأولى حتى يسلم من الأمور التي قد تكون عاقبتها بالنسبة له غير حميدة. ثم نقول: إذا أدى الإنسان الفريضة فالباقي تطوع. ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه للخطر أو أن يتخذ آيات الله هزوا فيحرم بثيابه المعتادة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حججت فلما نزلت إلى منى قمت بنصب الخيمة ثم نزعت الأشجار التي في مكان الخيمة ولم أكن أعلم أن منى من حدود الحرم، فما الحكم وفقك الله؟
الحكم أنه لا شيء على الإنسان إذا فعل شيئا من المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها، وهذه قاعدة عامة. كل المحظورات في الإحرام أو في الحرم إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. ولهذا لو انفرش الجراد في طريقك، والجراد صيد يحرم إذا كان داخل حدود الحرم أو إذا كنت محرما ولو كان خارج حدود الحرم، لكن لو انفرش في طريق ورأيت أن الأرض مملوءة من الجراد، فهل نقول توقف لا تمشي حتى ارتحل الجراد عن الأرض، أو نقول امشي وإذا أصبت شيئا لم تقصد فلا شيء عليك؟ الأول أو الثاني؟ الثاني، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كذلك أيضا الأشجار في منى أو في مزدلفة، إن قلعتها قصدا فهذا حرام عليك، وإن لم تقلعها ولكن فرشت عليه الفراش وتكسرت من أجل فرش الفراش وأنت ما أردت ذلك فلا حرج عليك. نعم.
يقول: ماذا يقول الإنسان في بداية الإحرام إذا كان الحاج وكيلا عن غيره، وماذا يقول كذلك في يوم عرفة ويوم النحر وعند رمي الجمار وغير ذلك من المواقف هناك؟
نعم، يقول: لبيك عن فلان. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فتقول لبيك عن فلان. فإذا نسيت اسمه فقل لبيك عمن أعطاني وكالة في الحج عنه، أو ما أشبه هذا من العبارة، والله تعالى يعلمه. ولا يلزم أن تقول هذا عند الطواف أو السعي أو الوقوف أو المبيت المزدلفة أو رمي الجمار، لا يلزم هذا. إذا نويته من أول الإحرام كفى. ولذلك كان القول الصحيح أنه لا يشترط في الطواف أن ينويه على الحج أو العمرة ما دام محرما بحج أو عمرة، لأنه إذا كان محرما بحج فهذا الطواف لأي شيء؟ لا، إذا كان محرما بحج ما هو الطواف الأول، طواف الإفاضة للحج. إذا كان محرما بعمرة فالطواف للعمرة. فالطواف والسعي والوقوف كلها أجزاء في العبادة فتكفي النية الأولى، كما أنك في الصلاة هل تنوي الركوع؟ لا، تركع على أنه جزء من الصلاة والنية الأولى كافية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: رجل حج عن آخر نيابة بمبلغ وقدره 5000 ريال، وهو ما حج إلا من أجل هذا المال، فهل هذا المبلغ حلال له؟ وهل الحجة تصل للمحجوج عنه وهو ميت؟ نعم. إذا كانت هذه نية الحاج، نأمل الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، وذلك لشدة الحاجة إلى هذه الإجابة، لأن أحد الخطباء في إحدى المدن خطب حول هذا الموضوع وعارضه بعض العوام بعد الصلاة، فكتبت هذا السؤال لفضيلتكم لتجيبوا عنه بالتفصيل لأرسله إليهم.
ماذا قال الخطيب؟
موافق يعني.
وإن سأل على كل حال لنفرض أن الخطيب قال هذا لا يجوز وأن الذي عارضه قال هذا يجوز، لنفرض هذا، ونحن لا ندري ماذا قال كل واحد. يقول العلماء رحمهم الله ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة. من حج ليأخذ المال فليس له نصيب في الآخرة، لقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأما من أخذ ليحج ويقضي حاجة أخيه وينتفع هو بالدراهم أو بما زاد منها فلا بأس بذلك، فالإنسان ونيته. فأنت إذا أخذت دراهم لتحج بها عن غيرك فاجعل نيتك أنك تريد قضاء حاجة أخيك، وتريد أيضا أن تنتفع أنت بمشاهدة الأماكن المعظمة وأن تستغل الوقت هناك بالدعاء. ولكن إذا دعوت فاجعل لمن وكلك نصيبا من الدعاء. نعم. كيف يبيع ما كان في الحج؟ وشلون؟ في منى يعني؟
في حملة.
ها؟
يحجز في حملة ب2000.
إيه؟
في واحد له حاجة إلى هذا المكان، فهو حجز ب2000 يعطيه 5 ويترك له هذا المكان.
طيب. وصاحب الحملة هو موافق؟ لأنه ربما يكون الثاني ثخيناً كبير الجسم والأول صغير فيكون في ذلك فرق. المهم على كل حال إذا وافق صاحب الحملة فلا بأس، لأن هذا تنازل عن حق له بعوض ولا حرج عليه، كما لو استأجر الإنسان بيتا ب10,000 ثم أجره ب15,000 مستأجرا لا يزيد عليه في نقص البيت فإن ذلك جائز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: أرجو النصيحة لي، لقد عرض علي الحج هذا العام بتكلفة لا تذكر لأنها يسيرة جدا، كما عرض علي الحج عن غيري مقابل مبلغ من المال، مع العلم أني قد أديت الفريضة منذ سنوات وأنا الآن علي دين أي مدين، وهذا المبلغ الذي سوف أتقاضاه مقابل قيامي بالحج عن غيري سوف يسدد أكثر ديني إن لم يكن كله، فما الأفضل في حقي، الحج تطوعا طلبا للمغفرة وطلب وخصوصا أن ذنوبي كثيرة وأيضا أنا مشتاق للحج، أم أن الأفضل الحج عن غيري حتى أسدد ديني؟ وما رأيكم في قول شيخ الإسلام: الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين؟
أرى أن تسلك الأول، أي أن تحج بالمال اليسير لنفسك وأن تدع هذا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فأنت بتركك أخذ الوكالة التي فيها زيادة مال هذا لا شك أنك تركته لله، وإذا تركته لله فسوف يعوضك الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فالذي أشير به على الأخ السائل أن نحج لنفسه بالمال الذي عنده، وأن يسأل الله عز وجل أن يقضي دينه، أن يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. نعم. أنا فاهم. السؤال الأول يقول حجز ب2000، وجاء إنسان قال تنازل عن هذه الحملة. بلى بلى، هذا قصة. أين؟ لأنه معطى دراهم، أعطاه إنسان دراهم يحج بها لكنها يسيرة، يحج بها لنفسه ولكنها يسيرة لا تقضي دينه. نعم.
يقول: هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج، أي بعد ظهر اليوم 8؟
يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أن يأتي أوان الحج، فإذا قدمت مكة في اليوم 8 فأمامك شيئان: الإفراد والقران. اما التمتع فقد فات، والانسان لا ينبغي له ان يتشاغل عن الخروج الى منى، لانك الان اذا جاء ضحى يوم الثامن فالمطلوب منك ان تكون في منى، فلو اعتمرت لمضى وقت اخللت به من 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 اوقات الحج، لان وقت الحج يدخل من ضحى يوم الثامن، حيث ان الصحابه رضي الله عنهم احرموا من ذلك الوقت. فاذا جئت متاخرا فالذي اختار له ان ياتي بحج مفرد او بحج وعمره مقرونين، اما التمتع فلا محل له في هذا الحال. ما في سوء قضية.
يقول فضيلة الشيخ: رجل حج هو وزوجته، وبعد التحلل الأول جامع زوجته، وكانت هي غير موافقة، بل منعته من ذلك، فاستفتى، ولكن من يفتي بغير علم، فكان يظنه عارفا بالحكم، فقال له: حجك باطل وعليك الإكمال والقضاء، فتكاسل لما سمع ببطلان حجه وقال: سأحج من العام المقبل، وهو الآن يسأل ماذا عليه قبل أن يأتي وقت الحج الآن، علما أنهما لم يكملا السعي والطواف وهما من أهل الحرم.
نعم، الفتوى التي أفتي فيها أو التي أفتي بها خطأ، لأن الذي أفتاه قال إن حجك فاسد، والحج لا يفسد إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، ولكن الذي يفسد هو الإحرام، بمعنى أننا نقول له إذا جامع بعد التحلل الأول اذهب إلى الحل، يعني إلى أدنى الحل، إلى عرفة، إلى مسجد التنعيم، وأحرم منه، وطف وأنت في إحرامك، واسعى وأنت في إحرامك، ولا شيء عليك سوى هذا، إلا أنك تذبح شاة توزعها على الفقراء، وإن شئت تصوم 3 أيام، وإن شئت تطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وحجك صحيح. وإنني بهذه المناسبة أحذركم من شيئين: الشيء الأول أن تستفتوا من لا تعلموا أنه أهل للفتوى، لأنه مع الأسف صار كثير من الناس يكون معه نطفة من العلم ويرى أنه البحر العلامة الفهامة، فيفتي بكل شيء أتاه، كل شيء أتاه يفتي به، مثل هذا الرجل أفتى بفساد الحج وهو لم يفسد، فاحذروا أمثال هؤلاء. الأمر الثاني: أحذركم أن تحجوا دون أن تعرفوا أحكام الحج، أو إذا أخطأتم في الحج أن تسكتوا حتى إذا مضى سنوات جئتم تسألون، هذا ليس بصواب. إذا أردت أن تحج اعرف أحكام الحج أولا، ثم إذا وقع منك خطأ فلا تتأخر في السؤال، بادر بالسؤال حتى يمكنك أن تتلافى الخطأ في وقت قصير. فصار هذان أمران أحذركما منهما: الأمر الأول استفتى من لا تعلمونه أنه أهل للفتوى، والثاني أن تبادروا إذا أخطأتم بالسؤال عن حكم هذا الخطأ، لكن قبل ذلك أن تتعلموا أحكام الحج والعمرة. نعم، هذا ليس عليه إلا ما قلت، يعني يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكن الإطعام يكون في مكة. لا طاف.
لا يقول بقي عليه شيء.
لا ما أكمل.
علما أنهما لم يكمل السعي والطواف.
إيه لم يكمل، يعني معناه أن الجماع حصل قبل الطواف السعي. على كل حال هذا اللي فهمت من السؤال. السؤال موجود الآن. على كل حال الجواب أنا أجيب الآن على أنهما مضيا في إتمام النسك وطاف وسعي، أما إذا كان لم يطوف ولم يسعي فالواجب عليهما الآن أن يذهب إلى مكة ويأتي بعمرة يحرم من الميقات ويطوف ويسعي ويقصر ثم يطوف طواف الإفاضة وسعي الحج. يعني يجب أن يذهب والآن قبل أن يجامعه وقبل كل شيء ويطوف ويسعى، لكن يتقدم الطواف السعي عمره. نعم.
قال هنا نعم. فتكاسل عن استكمال يعني باقي الحج.
على يعني كل هذا الحكم إذا كان لم يطوف ولا مسعى في السنة السابقة فالآن يجب أن يذهب ولا يقرب الزوجة، يجب أن يذهب الآن هو وزوجته، وما لم تكن مكرهة هو وزوجته، ويحرم بعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم بعد ذلك يطوف طواف الإفاضة والسعي. نعم. مع الفدية التي ذكرنا.
يقول فضيلة الشيخ: رجل طاف بالبيت في طواف الحج، طواف الحج طواف الإفاضة، وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ ورجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن أثابكم الله؟
الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب وتوضأ، إذا قلنا بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على أول لا صح، وعلى هذا فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة. أما إذا قلنا بأنه لا يشترط الطهارة للوضوء، لا يشترط للطواف الوضوء، فإننا ننظر هل طال طلبه للماء ووضوءه فإن طوافه لم يصح أيضا لأنه يشترط للطواف الموالاة. أما إذا كان وجد الماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة فطوافه صحيح.
يقول: هل بعد طواف الوداع يسن للإنسان أن يصلي ركعتين؟
الظاهر أنه يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ودع البيت صلى صلاة الفجر ولم يجعل الصلاة قبل الطواف، بل طاف أولا ثم صلى ثانيا. وقد قال العلماء أو ذكر العلماء قاعدة عامة يقول: كل طواف فبعده ركعتان. نعم.
يقول: لقد قمت في العام الماضي بسبب عدم استطاعتي للحج، قمت بأداء عمرة في يوم عرفة، وذلك بسبب خلو الحرم من الحجيج، وكذلك لفضيلة العمل في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، فقمت بعمل العمرة، فهل عملي هذا صحيح مع العلم بأني فعلت ذلك مع اعتقادي بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة؟ مع اعتقادي بعدم فعلي للعمرة في مثل هذا الوقت في كل سنة. يعني ما أنا دائما على هذا الشيء.
لا بأس أن يعتمر الإنسان يوم عرفة إذا كان غير حاج، والإنسان الذي أدى فريضة الحج لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. فإذا كان هذا الرجل من أهل جدة مثلا وقال: أريد أن أنزل إلى أن أطلع إلى مكة لأؤدي العمرة في هذا اليوم الذي يكون فيه الحرم خاليا، فإننا نقول لا بأس بذلك ولا حرج عليه، سواء فعل ذلك عاما وتركه عاما آخر أو داوم عليه.
يقول: رجل طاف للعمرة وسعى ثم قصر من جانب واحد من رأسه ثم ذهب إلى أهله، فماذا يلزمه في الحالين، أي في حال تعذر عودته لمكة وفي حال عدم تعذر ذلك؟
نعم. الواجب عليه أن يحلق الآن أو يقصر، ويكون ما فعله من المحظورات قبل ذلك في محل العفو لأنه كان جاهلا. والحلق والتقصير لا يشترط أن يكون في مكة، بل يجوز في مكة وفي غيرها. فنقول لهذا السائل الآن اخلع ثيابك التي عليك لأنك لم تحل بعد، ثم قصر تقصيرا صحيحا أو احلق. هذا ما لم تكن حين حلقك حين تقصيرك الأول تعتقد أن هذا هو الواجب عليك بناء على فتوى سمعتها مثلا، فإنه في هذه الحال ليس عليك شيء، لأن الله يقول اسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبعض العلماء يرى أن التقصير من بعض الرأس كالتقصير من كل الرأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل الأفضل أن يلبي الإنسان نية النسك إذا صعد السيارة بعد الركعتين في الميقات، وما هي صيغة التلبية إذا صعد السيارة؟
نعم، الأظهر أنه يلبي إذا ركب السيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حين ركب، وإن لبى قبل ذلك بعد الصلاة فلا حرج، لكن ما دام الأمر فيه سعة فإنه إذا أخر حتى يركب السيارة يكون أفضل. وصفة التلبية أن تقول لبيك اللهم حجا إن كنت في حج، أو لبيك اللهم عمرة إن كنت في عمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم.
يقول: ذهبت في الطائرة إلى العمرة ولم أحرم حتى نزلت في مطار جدة، ثم أحرمت وأتممت عمرتي، فقيل لي عليك دم، لكني رجعت ولم أذبح، وأردت هذه السنة أن أحج، فمتى أذبح هذا الدم الذي وجب علي لترك الإحرام في الميقات؟ هل يجوز لي ذبحه في يوم النحر مع الهدي؟ وهل يجوز أن أشترك مع 5 رجال في بدنة فيكون لي نصيبين من هذه البدنة، نصيب للهدي ونصيب لما وجب علي من تجاوزي للميقات؟ ثم هل يجوز لي أن أوكل شخصا غيري يذبح لي في الحرم وأنا في بلدي؟
نعم.
وهل المقصود بالدم هي الشاة فقط؟
نعم، نقول لهذا الأخ الذي ترك الإحرام من الميقات: عليك عند جمهور العلماء دم تذبحه في مكة إما بنفسك أو بوكيلك، ويجوز أن تشارك غيرك في بدنه ويكون لك منها 7 وللآخر 5 أسباع، لأن 7 البعير يجزئان عن شاتي، والبعير الكاملة تجزئ عن 7. ولكني كما قلت لكم قبل قليل أحذر من ترك السؤال حتى مدة طويلة، وأنت إذا فعلت خطأ فبادر بتصحيحه، لأنك لا تدري ربما تموت قبل أن تبحث عن هذا الفعل فيلحقك في هذا إثم لأنك مقصر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: سنة الوضوء الآن لا تفعل إلا عند إرادة الحج أو العمرة، فما رأيك في هذا؟
رأيي لا بأس بهذا، يعني لا يلزم من الإنسان، لا يلزم أن الإنسان إذا فعل شيئا فلا بد أن يفعله في كل حال، فما دام السنة الوضوء مشروعة وأراد أن يصلي فإن هذا لا بأس به ولا حرج، حتى لو كان من عادته أنه لا يصليها.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم السعي في سطح المسعى أو في الطابق الثاني أو في الخلوة القبو، وهل يصح السعي بها، وهل تنصح به عند الزحام؟
أما السعي فوق سواء في السطح الأعلى أو في الأوسط فهذا لا بأس به، وأما في الخلوة أو في القبو ما أعرف أن تحت المسعى قبو، هل تحته قبو؟
الطواف والسعي
أبدا ليس تحته قبو، فعلى هذا يكون محل الطواف محل السعي 3: الأرض، والسطح الذي فوقها، والسطح الأعلى، ولو بنوا في السطح 4 فلا حرج، ولو بنوا 5 نعم فلا حرج، لأن الهواء تابع للقرار، كما أنه لو قدر أنه فتح قبو على طول المسعى فإنه يجزئ السعي فيه. الطواف ما في، والطواف أيضا يجزي، يجزي في السطح الأعلى وفي السطح الأوسط. نعم.
يقول: متى ينتهي وقت رمي الجمرات؟ في اليوم الأول والثاني والثالث.
في اليوم الأول ينتهي بطلوع الفجر، في اليوم الثاني ينتهي بطلوع الفجر، في اليوم الثالث اللي هو 13 ينتهي بغروب الشمس، لأن ما بعد غروب الشمس خارج عن أيام التشريق التي قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. نعم.
يقول: زوجتي لم تؤدي فريضة الحج إلى الآن، ولدينا طفل عمره 4 أشهر وهو يرضع من أمه، فهل تحج أم تبقى عند طفلها؟ وهل الأفضل إذا حجت أن تأخذ حبوبا لإيقاف دم الحيض أم لا تأخذ؟ أفيدونا وفقكم الله.
إذا كان الطفل لا يتأثر ولا يتضرر بسفرها عنه بأن يكون يرضع من اللبن غير لبن أمه، وعنده من يحضنه حضانة تامة، فلا حرج عليها أن تحج، خصوصا إذا كانت فريضة. أما إذا كان يخشى على الطفل فإنه لا يحل لها أن تحج ولو كانت الحجة فريضة، لأن المرضع يباح لها أن تدع صيام الفرض إذا خافت على ولدها، فكيف لا تدع المبادرة بالحج إذا خافت على الولد؟ فإذا خافت على الولد فإن الواجب أن تبقى، وإذا كبر في العام القادم حجت ولا حرج عليها إذا بقيت وتركت الحج، لأن الحج في هذه الحال لا يجب عليها على الفور.
استعمال الحبوب.
نعم. أما استعمال الحبوب في الحج أو في العمرة فلا بأس بها، لأن هذه حاجة، ولكن يجب أن تستأذن من الطبيب وأن تراجعه، لأنه قد تكون حبوب ضارة فيضرها. و لا بس ما ودي نحبس الناس، نصلي وبعد الصلاة نذكر الله عز وجل، واللي بيصلي الراتب يصلي راتبه ثم ينصرف. طيب الآن نصلي أهم شيء
نترك باقي.
كم هذا؟
يقول: فضيلة الشيخ، عندي بنت لها 7 أشهر وليس عندي من أضعها عنده، فهل لي أن أطوف عنها وأخذها معي للحج والعمرة أم ماذا أصنع؟
السائل امرأة ولا رجل؟
رجل.
إذا كانت الزوجة
مع الزوجة.
نعم. طيب اذهب أنت وزوجك وطفلك، ولكن ليس بلازم أن تجعله يحرم، خله حر لا يحرم، لأن هذا يضيق عليكم ويضيق على نفسه. نعم. الآن حان وقت الصلاة،
وبعد الصلاة نرجع شوي. عندي واحد. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات، وورد أكثر من سؤال عن الدين، وأحيل الإخوة على اللقاء السابق، فقد كان معظم الأسئلة هناك كانت عن الدين وعن حكم الحج لمن عليه دين. كذلك للشيخ وفقه الله كتاب في المناسك والأخطاء التي يقع فيها الحجاج، لعل الله أن ييسر توزيعه سواء في هذه المرة أو بعد حين في مكتب الدعوة، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
ممكن نوزع بعض الشيخ؟ موجود هنا، موجود بعض.
يعني وعد الشيخ بأنه سيوزع إن شاء الله
بعد الصلاة.
بعد الصلاة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده.
ولكن جزاكم الله خير، كل يبقى في مكانه عند التوزيع لأن لا يحصل فوضى، ويصلكم إن شاء الله، واللي ما يصلكم في مكتب الدعوة.
الله يسلمك.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله بحكمته ورحمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. فرض الله عليكم تعظيم شعائره وحرماته، وقال في كتابه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الناس، إن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فعظموا أيها المسلمون هذه المناسك، عظموا مناسك الحج والعمرة، وأعني بمناسك الحج والعمرة أفعال الحج وأقوال الحج، لأن الحج عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله. سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه. عظموا الحج والعمرة بالقيام بما أوجب الله عليكم والبعد عما حرم الله عليكم. واسمعوا قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عظموا الحج والعمرة بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدوا الواجب عليكم من الطهارة والصلاة جماعة في أوقاتها، وأدوا ما أوجب الله عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين والرفق بهم ما استطعتم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعه. فاجتنبوا الكذب والغش والخيانة والغيبة والنميمة والاستهزاء بالمسلمين، واجتنبوا الاستماع إلى المعازف والأغاني المحرمة، واجتنبوا التدخين وهو شرب الدخان، فإنه حرام لما فيه من ضرر البدن وضياع الأموال، وهو حرام في الحج والعمرة وفي غيرهما، حرام بكل حال، لأن هذا مقتضى شريعة الإسلام. أيها الناس، واعلموا أن الله بحكمته جعل أمورا محرمة خاصة في العبادات، ففي الصلاة مثلا يحرم فيها الكلام، وفي الصيام يحرم الأكل والشرب، وفي المناسك الحج والعمرة يحرم على الإنسان إذا أحرم، أمور تسمى عند أهل العلم محظورات الإحرام. فاجتنبوا الرفث وهو الجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر بشهوة وتلذذ، فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرا. من جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه خمسة أمور: فساد حجه، ولزوم المضي فيه، وقضاؤه من العام المقبل، وفدية بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء، والإثم لأنه عصى الله عز وجل.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.